أيها الأحبة، فكلمة مختصرة بسيطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. والحقيقة أنا ما أحببت أن أتكلم مع وجود كثير من المشايخ، أعتبرهم مشايخنا وإخواننا الأعزاء، لكن مع إلحاحهم فأحببنا أن نتكلم كلمة مختصرة مع أن عندنا ارتباط بعد قليل، فنستأذنكم بعد قليل في الذهاب إلى ارتباطنا. لكن الكلمة التي أريد أن أقولها أننا أيها الإخوة في زمن كثرت فيه الفتن، ونحن في زمن يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من زمن آخر الزمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكثر الفتن، حتى أن هذه الفتن كل فتنة تأتي يقول المرء هذه أي هذه مهلكتي، فتمضي ثم تأتي فتنة أخرى فيقول المرء هذه بشدة هذه الفتن وعظمتها، حتى أنه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من شدة هذه الفتن أن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا لشدة هذه الفتن وعظمتها. فما هو المخلص من هذه الفتن؟ الحقيقة أيها الأحبة أنه ولله الحمد في هذا الدين العظيم الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الدين غاية البيان ووضحه غاية الوضوح، فإن كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته، وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف الكثير كأن الصحابة قالوا يا رسول الله ما المنجى وما المخلص من هذا الاختلاف؟ فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوالج وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث أيضا حذيفة رضي الله عنه المتفق عليه أنه قال قال رسول الله إن كنا في جاهلية وشر وأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت يا رسول الله ما دخل؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فهذه الحديث العظيمة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المنجى وفيها الفوز والخلاص من هذه الفتن. فهذه الفتن ينجي منها أولاً التوحيد والعقيدة الصحيحة والاهتمام بالتوحيد ونشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتعليم السنة وتحذيرهم من البدعة، ويكون شغل الإنسان الشاغل دائما نشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتأسيس العقيدة الصحيحة، تأسيس السنة، بيان السنة، تعظيم السنة. فإن السنة كما قال الإمام مالك هي كسفينة نوح، من ركب بها نجا ومن تركها غرق وهلك. كذلك نحن في هذه الزمان كأن الطوفان قد عم وطم وقد أغرق الدنيا كلها، فما الذي ينجينا من هذا الطوفان؟ طوفان هذا الفتن هو التمسك بالسنة التي وصفها الإمام مالك كالسفينة، كسفينة نوح، من ركب بها نجا ومن تركها فقد هلك. ومما ينجينا من هذه الفتن أيضا الاعتصام بكتاب والسنة والتمسك بكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفتن التي مرت بالأمة الإسلامية مرت بزمن عثمان رحمه الله رضي الله عنه، وكذلك زمن علي رضي الله عنه وغيره من الأمة، تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم وأهل العلم وأهل الخير تمسكوا بالكتاب والسنة ونجوا. ولما جاء قوم إلى عثمان وهو محاصر فقالوا له ما النجاة؟ قال النجاة في كتاب الله، النجاة في كتاب الله، النجاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا عنك هذه الفتن. ولما خرج ابن مطيع على يزيد وما كان منهم الفتن، جاء إليه عبد الله بن عمر فقال إني ما جئتك لأجلس، إنما جئتك لأخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. فبين له السنة وبين له كيف ينجو من هذه الفتن، وهكذا الأمة الإسلامية تتابعت. فكل من اعتصم بالكتاب والسنة ومشى مع الكتاب والسنة نجا ووفق لكل خير. كذلك مما ينجي من هذه الفتن أيها الإخوة الحرص على العلم، العلم الشرعي، العلم النافع، مثل ما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في منظومته: واعلم هديت أن أعظم الفتن علم يزيل الشك عنك والدرد. فإن هذا من أعظم الفتن، من أعظم المنن التي ترفع على الإنسان الفتن، لأن الفتن ما تقع إلا بسبب أمرين: إما درن وهو ماذا؟ وهو الشهوات، وإما شك وهو ماذا؟ الشبهات. والله ما يقع الإنسان في ظلمة ولا في ذنب ولا في فتنة ولا في شر ولا في أمر عظيم إلا بسبب هذين الأمرين: إما شهوة في نفسه فهو يريد منصب، يريد جاه، يريد الناس يمدحونه ويثنون عليه ويقولون الشيخ الفلاني الذي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الرجال الطيب العالم، فيترك السنة من أجل ذلك. وإما أنه يشتبه عليه الحق والباطل، ويشتبه عليه السنة بالبدعة، ويشتبه عليه الخير بالضلال، فيكون هذا أيضا سبب في انحرافه. فيا الذي ينجي من هذا الأمر اللي هي الشهوات والشبهات، أمرين: أول الأمر اللي يجي من الشهوات هو الإخلاص، التوحيد، 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 التوحيد يجعل القلب عندك خالص صافي لله، لا تنظر للناس ولا تنظر رغبات الناس ولا تطلب رضاء الناس ولا تطلب رضاء الحاكم ولا تطلب رضاء المحكوم، إنما تطلب رضاء الله سبحانه وتعالى، تسعى ورضاء الله. زعل عليك زيد الفرقة الفلانية، جماعتك، إخوانك، رفقك، كلهم ازعلوا كيفهم، أهم شيء أن يرضي الله. إذا كان الذي بيني وبينك عامل فبيني وبين العالمين خراب، أهم شيء صلاح الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد والإخلاص ينفي هذه الشهوات. والذي ينفي الشبهات المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حذو القدة بالقدة، نفعل مثل ما فعل ونترك مثل ما ترك، ونعتقد مثل ما اعتقد، ونقول مثل ما قال، ولا نتعدى أمره ولا نحن. هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقع منه القيل والقال والاهتمام بالقيل والقال، أم كان شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم نشر التوحيد وتعليم الناس العلم؟ لم يكن في مجالسهم قيل وقال، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا يهتم بنشر التوحيد، يعني بتعليم الناس السنة، بتعليمهم الأمور التي يحتاجونها، بتعليمهم الصلاة والصيام والحج. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في التوحيد، كانت في الوعظ، كانت في الإرجاء، كانت في الموت، كان أكثر ما يقرأ في خطبته صلى الله عليه وسلم سورة قاف، يعني هذا الذي يحتاجه الناس، ومحتاجون للقيل والقال والقضايا السياسية والأمور التي ما تكون إلا لطائفة من الأمة، لأهل العلم الراسخين، وليست لكل أحد، إنما لأهل العلم الراسخين. فلنهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن الإنسان ما ينجو من هذه الفتن إلا بالإخلاص وإيش؟ والمتابعة. اشتبه عليك هذا الأمر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أو ليس فعل، خلاص هذا الجواب، يزول الشبهة، وتصبح في نهار بعد أن كنت في ليل، وتصبح في خير بعد أن كنت في شر. أبد، سؤال واضح، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فعله؟ يعني مثلا هل تظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل خرج على الحاكم؟ هل هذه الأسئلة أسئلة نفسك فيها؟ فإذا كان الرسول فعلها أفعلها، إذا كان الرسول ما فعلها إذا اتركها، واعلم أنها شر وأنها لا خير فيها، ولو كان خيرا فيها لكان أحرص الناس عليها رسول الله. دخل عبد الله بن سمرة طائفة من الناس كانوا يسبحون، لم يرقصون ولا يغنون ولا يفجرون، إنما كانوا في المسجد يسبحون على حلق، على كل رأس حلقة رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فيفعلون ذلك. فقال لهم عبد الله بن مسعود كلمة يجب أن ننتبه لها: إما أنكم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، وإما الثانية وهي التي نقع فيها جميعا، إنكم مفتتح باب ضلالة. كثير من الناس أهل الخير والصلاح الذين يختلفون ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عندهم اختلاف كثير، يصير عندهم شبهة، فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير، قال كلمة جامعة عظيمة: كم من مريد للخير لم يصب. فكم إنسان يبي الخير، حريص على الخير، لكن ما يمكن تصيب الخير ولا يمكن تكون عليه إلا إذا فعلت مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركت مثل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقدت مثل ما اعتقد، وقلت كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أن تزيد أو تنقص أو تعدل أو تبدل، فاعلم أنك على ضلالة وأنك على شر. فإذا مما ينجي الإنسان من هذه الفتن الاعتصام بالسنة ونشر السنة والاعتصام بكتاب الله ونشر العلم والحرص على العلم. مجالس العلماء حضرناها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وكذلك مشايخنا نجد ما جلسنا معهم مجلس إلا ويقولون يلا هات الكتاب الفلاني، اقرأ من الأصول الثلاثة، اقرأ من القواعد الأربع، اقرأ من البخاري، اقرأ. هذا مجالسهم، حتى والله لو كان فيها بعض المسؤولين الكبار ما كانت مجالسهم في القيل والقال وش رايك فلان وفلان وش رايك فيه والطيف، لا كانت ما يهتمون بها هذه أبدا. إنما إذا حصل منكر أو أخطأ فلان يرد عليه، ما نقول ما ترد عليه، يرد عليه يقول فلان أخطأ، لكن ما تصير هي الشغل الشارع. الله سبحانه وتعالى شو يقول النبي؟ يقول فاصدع بما تؤمر، بهذا التوحيد، بهذا الدين، بتعليم الناس الصلاة والصيام والحج، وقال وأعرض عن المشركين. المشركين يخططون ويفعلون ويفعلون، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعرض عنهم، لأنه لا صار شغل الإنسان الشاغل، ما يخطط له الأعداء انشغل عن نشر الحق، وهذا ما يريده الشيطان، وهذا ما يريده أعداء الإسلام، يريدون طلبة العلم والمشايخ وأهل الخير إنهم شغلهم الشاغل قيلوا قالوا قيلوا قالوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أصول في حديث أبو هريرة المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مثل. هذا الأصل العظيم، كل واحد عندنا عنده أوامر صلاة وصيام واضحة، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا الأصل الثاني العظيم. هذه فلاح الإنسان وخيره وهدايته، طالب العلم والعام والصغير والكبير هدايته بالتمسك بهذين الأمرين، الحلال بين والحرام بين، هذين الأمرين تمسك بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جدا، قال: إنما حصر الهلاك وهلاك الأمة وهلاك الأمم السابقة التي كانت على الإسلام وهلكت، إنما حصل الهلاك، وهذه كلمة عجيبة، من رجل بلغ الفصاحة العليا وأفصح أهل الأرض وأعلمهم باللغة العربية، حصل الهلاك في شيء واحد، قال: إنما هلك أو أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم عنه. هو القيل والقال، هو الجدل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما كان قوم على هدى، الهدى والشو الأوامر والنواهي، الحلال البين والحرام البين، الصلاة والصيام والحج والزكاة والمنكرات بتركها، هذا هو الهدى، فتركوه، تركوا هذا الهدى، بدل ما يجلس المجلس مثل هذه المجالس المباركة، قراءة قرآن، نشر الحديث النبوي، نشر السنة، نشر العقيدة، تكون هذه المجالس المباركة، بدل ما تكون كذا تكون مجالسنا قيل وقال قيل وقال. قال فتركوه، يعني ما كان قوم على هدى فضلوا، شلون ضلوا؟ يعني تركوا هذا الهدى إلا أوتوا بدلا منه، ما هو؟ بدلا منه الجدل، الجدل هو اللي أهلك الأمم الإسلامية، وهو الذي فلو رجع الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعصروا منه. كذلك مما يرفع الفتن الأخذ بهذا الحديث العظيم، حديث حذيفة: فأنت أيها الرجل أحد رجلين، والله لا تخرج عنهم، أي مسلم في وجه الأرض لا يخرج عن أحد رجلين، لا يمكن يخرج عنه، إما رجل تحت حاكم مسلم وجماعة مسلمة فيه مساجد تقام وفي صلوات، هذه الجماعة، ما دام الصلوات تقام في مساجد هذه الجماعة، وحاكم مسلم، فماذا وصية رسول الله لك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين إمامك. فأنت إذا لزمت جماعة المسلمين وإمامهم فمعناه لا تشارك في مظاهرة، لا تشارك في أمر فيه افتيات على ولي الأمر، أو فيه شحن النفوس على ولي الأمر، أو فيه خلخلة الأمن في ولي الأمر، أو فيه إثارة للأمن والخوف كالمنافقين الذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فلا تكن من هذه الطائفة، يكون شغلك الشاغل، عيالك، بيتك، مصلحتك الدنيوية، مصالحك الأخروية، نشر التعليم العلم، حرصك على الصلاة والصيام، حرصك على الطاعات، ترك المحرمات، أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه القضايا، هذا هو شغلك الشاغل. أما القضايا التي تثير على ولي الأمر، القضايا التي فيها افتيات، القضايا التي فيها إنكار علني على ولي الأمر، هذه إذا فعلتها فأنت لم تأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أنا لا أؤمن بكلامك، أنا لا أعمل كلامك، وهذا لا، هذا خطير. وش معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ معناه طاعته فيما أمر، كما إحنا نعرفها من نحن صغار. ما يمكن الإنسان يكون مؤمن بمحمد إلا إذا جاء هذه الأسس الأربعة: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا نعبد الله إلا بما شرعه. كيف إذا تقول يا رسول يقول لك افعل كذا وأنت تروح تكتب في تويتر ولا تكتب في موقعك ولا تكتب مؤلف ولا شيء فيه إثارة وبلبلة على ولي الأمر؟ إحنا ما نقول ولي الأمر ما يعصي، يعصي ويذنب ويخطئ، لكن اطرق الطريق الذي طرقه النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح الخطأ، والذي أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى على أميره ما ينكر فلا يبده علانية وليأخذ بيده، أو مثل هذه الأحاديث التي تبين كيف ينكر على أهل العلم، كيف ينكر على أهل الرئاسة أو أولي الأمر الذين جعلهم الله الولاية والسلطة، وهذا هو الذي يحفظ. ولذلك النبي حذيفة سأل رسول الله فقال: ما الذي ينجيني في ذلك الزمان؟ قال: ينجيك أن تلزم جماعة المسلمين. الرجل الثاني هو الذي ليس عنده ولا جماعة ولا إمام، مثل بعض الدول الإسلامية الذي الآن كل يحمل السلاح، الفرقة رقم واحد تحمل السلاح، الفرقة اثنين تحمل السلاح، حتى نجد 500 فرقة، 1000 فرقة، 300 ألف فرقة، كل فرقة معها سلاح، وكل فرقة معها قوات، وكل فرقة تقاتل، وليس تقاتل يهود ولا نصارى، لا، تقاتل مسلمين. في هذا الحال ماذا تفعل؟ خذ الوصية الثانية اللي أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك لما قال له حذيفة: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، لا تشارك لا بلسانك ولا بكلامك ولا بإشارتك ولا حتى بنفسك، النفس هو النفس، لا تشارك فيه، اعتزل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاكم مثل عظيم، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شات، على أصل شجرة. أي أخوان، اللي يعض على شيء يقدر يتكلم؟ ما يقدر. لو تعض على إبرة ولا على خيط، لو تعض على إبرة أو على خيط ما يمكن تتكلم ولا كلام، ولا يطلع منك ولا كلام. دليل على عليكم السلام حياة الله الشيخ أسفيد تقدمنا عليك فلا، الإنسان إذا عض على أصل شيء لا يمكن يتكلم، يعني لا تشارك في أي شيء. فلو أخذ الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لطفت الفتن وانتهت الفتن ولم يبقى فتنة. ولذلك هذا مما يزيل ومما يبين لنا أيضا، مما يرفع الفتن واختصر فيها الشيخ أيضا، الحرص على الصبر، الصبر، الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام الصبر، أيام الصبر بين يدي الساعة. إحنا في آخر الزمان، قد تكون هذه أيام الصبر. العامل فيها له أجر 50. قال: يا رسول الله، أجر 50 منا ولا منهم؟ قال: بل منكم. فاصبروا يا عباد الله، اصبروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا يفتنون فتنة عظيمة، حتى كان بلال يوضع عليه الحجارة ويعذب في مكة، وكان أيضا ياسر وزوجته يعذبون حتى يقتلون، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والذي يأتيه ملك الجبال يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما جاء بعض الصحابة يشتكون وهو متكئ أو متسد على الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستفتح لنا؟ فقام النبي مغضبا ثم قال لهم: إنكم قوم تستعجلون، إنكم قوم تستعجلون، والله لينصرن الله هذا الدين، والله لينصرن الله هذا الدين، حتى لا تمشين الضعينة من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، لكنكم قوم تستعجلون. لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دين الله. فهذا هو الواجب علينا يا أخوان، نصبر، لا نستعجل. والتأني خير. بعض الشباب إذا جاءته قضية، إذا جاءت مسألة، إذا حدثت فتنة، على طول يكشف الجريدة، على طول يشارك. يا أخي اصبر، التأني دائما، والعدم العجلة، هذه من صفات ومن سمات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات أهل الإيمان. والله سبحانه وتعالى لو ترون في الآيات القرآنية ما أعد للصابرين وما جعل لهم من الأجر والمثوبة والخير العظيم، فما أجمل الصبر وما أعظم الصبر، فنحن في أيام الصبر. كذلك من الوصايا والتي أختم بها حتى لا أطيل عليكم، الوصية يا إخوة لا تيأس، يا إخوة لا تيأس، كلما اشتد الكفر على المسلمين، وكلما اشتدت البدعة على السنة، وكلما اشتد أهل الذنوب على أهل السنة وأهل الطاعة، فإن الفرج قريب. لا تيأسوا يا إخوة، لا تيأسوا. لا يقول حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أوذي أذية عظيمة، وطرد من بلده، واجتمع عليه الناس أجمعين، وجعلوا جائزة عظيمة لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخرج متخفيا ويظل في الغار أياما، ثم يقول لصاحبه تلك المقولة العظيمة التي يجب أن تكون هي نبراسنا في عدم اليأس والقنوط أبدا. كلما اشتدت المتن والمحن، فهذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحننا. وكلما ازداد إيماننا وتقوانا وتوحيدنا والتزامنا بالسنة، كلما ازداد علينا البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة عظيمة: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ثم يخرج ويلحق به رجل من الطلب فيعده بسواري كسرى. ما هذا الأمر؟ إنه الثقة بنصر الله. موسى عليه السلام يكون البحر أمامه، والعدو الطاغية المتجبر الذي ظلم وتجبر خلفه، فيقول قومه: إنا لمدركون، فيقول: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا شأن المؤمن، شأن أهل الإيمان، دائما ثقتهم بالله، دائما ثقتهم بنصر الله، دائما لا ييأسون ولا يقنطون. وإنما كلما ازداد عليهم البلاء، كلما ازداد عملهم، كلما ازداد دعوتهم، كلما ازداد جهادهم، كلما ازداد أمرهم بالمعروف، كلما ازداد نهيهم عن المنكر. فهذا والله مما ينبغي أن نتواصى به في مثل هذه الفتن. وأسأل الله يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، ويجعلنا وإياكم من المعتصمين بالسنة والمهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. حتى ولو أذن بها ولي الأمر يا أخوات، لأن الشيء المخالف لشرع الله يجب دائما أن نعتصم بالكتاب والسنة.
السؤال
يقول أننا تحدثنا عن المظاهرات، فيقول كيف إذا كان ولي الأمر يأذن بها، أو الحكومة تأذن بها، أو نظام الدولة يأذن بها؟ فنقول حتى ولو كان يأذن بها، لأنه يا إخوان مثل هذه الأمور، مثل ما قال شيخي العلامة محمد العثيمين: المظاهرات ليست من الإسلام. كذا كلمة جميلة قالها شيخ، ليست من الإسلام. إذا كانت من الإسلام، وأنت تشتبي بها، أنت تشتبي بالمظاهرات، أنت تبي منها إيش؟ دعوة إلى الله، تبي نشر خير، هذا هدفك. فكيف تنصر الله بشيء ليس من دين الله؟ بل إنك تفسد ولا تصلح. لأن أي إنسان يبي ينصر الدين أو يبي ينشر الخير أو يبي ينشر الطاعة بشيء لم ينشر به محمد صلى الله عليه وسلم، اعرف أنه يبي يفسد ولا يصلح. وإلا كم ناس فتحوا باب البدع من هذا الباب؟ يعني الآن كثير من قد يتمسك بقضية المصالح والمفاسد، كثير من الناس يقول أنا بتمسك بالمصالح والمفاسد، يا أخي هذه هي مصلحة. يا أخي المصالح والمفاسد إذا عرضت القرآن والسنة ضعها أو يضرب بها عرض الحائط، لا تلتفت إليها. هذا شأن المسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هو يقول نبني راسك دائما الكتاب والسنة. أما إذا عارض شيء للكتاب والسنة لا تلتفت إليه أبدا. وإن كم ناس فتحوا باب الشر من هذا الباب. يعني مثلا كمثال مشهور ومعروف المولد. بعض الناس يقول في أثر ولله الحمد. كم من الناس اهتدى بسبب المولد والموالد الذي فيه خير. نذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر صفاته والقصائد فيه وكذا وكذا وكذا. قد يقول قائل هذا الأمر هذا الأمر هل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له؟ مخالف. فإذا الشر اللي ولذلك الباطل لا يتولد منه إلا باطل والشر لا يتولد منه إلا شر. لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذه الكلمة الجامعة اللي قالها عبد الله بن مسعود لما دخل على القوم قال كلمة جامعة أنتم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح بابه. ما في غير هالأمرين. فصاحب عليكم السلام صاحب المظاهرات إما أنه خير من الرسول صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. وأي إنسان ولو كان ما عنده من العلم حبة مثقال حبة مدرة يعرف أن الجواب الثاني هو ليست الأولى. ما يمكن يكون خير من رسول الله. هل يمكن أحد يكون خير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. إذن هو مفتتح باب ضلالة. فالهدي الخير كله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال عاش تحت دولة حاكمها كافر. لما كان في مكة 13 سنة والحاكم كافر يستطيع أن يفجر يستطيع أن يغتال كما يقال يستطيع أن يعمل أعمال انتحارية كما يقال. كل هذه الأشياء يستطيع فعلها. يستطيع أن يخطف بعض المسؤولين بعض وجهاء مكة ويحجزهم ويجعلهم عنده 6 أشهر 7 أشهر أو سنة أو سنتين حتى يخف الحصار على إخوانه أو حتى ربما يتركونه يدعو لله. كل هذه الأشياء استطيعها لكن ما فعلها. بل الجهاد وهو الجهاد حرمه الله عليه. الجهاد وهو الجهاد حرم الله الجهاد على نبيه في مكة لقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. شو معنى كفوا أيديكم؟ أي لا تجاهدوا. ماذا نفعل يا ربنا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني افعلوا الطاعات الواجبة عليكم. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللي كانت مفروضة عليهم. لما هذه المفروضة عليهم في ذلك الوقت. فهذا هو الأمر يا أخوة. ولا يقول أن قال هذه في العهد المكي وهذه منسوخة وخلاص. بل الصحيح أنها تنزل بحسب منازلها. فإذا كان أهل الإسلام في وقت هم ليسوا في قوة ولا في قدرة على مواجهة الكافر أو سوف يترتب على قتالهم للكافر شر أعظم فإن هذه الآية نازلة ويقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أما إذا كان عندهم قوة بحيث إذا قاتلوا يستصرون على الكافر أو يردون شره فهذا يجب عليهم القتال كما قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدر. وهذه آية فرض السيف وفرض الجهاد. نعم.
الشيخ الآن هم اللي جاهدون هل جاهدوا الكفار؟
الواقع أنهم يجاهدون أنفسهم يقتلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تكثر الهد. قال وما الهد يا رسول الله؟ قال القتل. قالوا القتل فينا كثير. قال ليس ذلك يحسبون القتل ذهب بال الصحابة أنه قتال مع الكفار فيحصل منهم مقتلة وللكفار مقتلة. قال ليس ذاك ولكن يقتل الرجل أخاه وأباه وابن عمه. هذه الفتن وهذا القتل وهذه الفتن حتى جاء في بعض الآثار اتخذ فيها سيفا من خشب أو اعمد إلى سيفك فرضه بين حجرين. حتى في بعض الآثار قيل إن دخل علي داري قال ادخل بيتي. قال إن دخل علي بيتي قال قل هكذا فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والنصوص الواردة في دم المسلم كلكم يعرفها وهي متواترة وهي من ما جمع الله عقوبة لها من العقوبات 5 عقوبات إلا قتل المؤمن وما كان المؤمن ليقتل المؤمن لخطأ. وهذه الآية قال الله تعالى وما كان دليل على أنه لا يمكن يوجد أن مسلم يعتدي على مسلم. ما عبر عليها بالنهي عبر عليها بأن هذا شيء ليس ولا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يتصور إلا أن يكون خطأ. ثم جاء بالوعيد الشديد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كما له 5 عقوبات عظيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يمس الدم الحرام. إذا مس الدم الحرام كأنه خلاص ما عاد يقبل توبة ولا عاد ينفعه توبة أخرى من شدة هذا العظم الذنب الذي فعله. نسأل الله السلام والعافية. هذا اللي يفرح الأعداء. الأعداء الآن لما يتقاتل المسلمون ما الذي نتج؟ يعني خلونا نسمي أفغانستان لها 50 سنة وهم يتقاتلون، ماذا اللي حصل؟ ها؟ خيرات أفغانستان تذهب لأهل الكفر، وأهل أفغانستان يحدثني بعض الأفغانية يقول: نتمنى أن يأتينا طاغية يحكمنا ولا ما نحن فيه من الفقر، مع أن أفغانستان جنة الله في أرضها من حيث الخيرات التي فيها والأنهار والنعمة. العراق كمثال آخر، كم لها الآن؟ تقرابة 30 سنة، مع أنها أغنى بلد على وجه الأرض، بترول ومياه وأرض خصبة وثروة سمكية وثروة معدنية إلى غيرها من الأمور التي لا تعدها، وموقع استراتيجي حتى جعلت خلافة الأمة الإسلامية سنوات حوالي 9 قرون أو 8 قرون، وهي مكان الخلافة الإسلامية. ينام الخليفة المسلم هارون بن الرشيد على أريكته فينظر إلى السحابة فيقول: أمطري أن شئت. أي بلد تبي تمطري أمطري، لأن خراجك سوف يأتين. ومع ذلك أنا قابلت بعض الإخوة العراقيين يقول لي: 5 مصانع في بغداد والآن لا أجد كسرة الخبز. كسرة الخبز ما أجدها، مع أنه قال لي 5 مصانع، لكن يوم قامت الفتنة قال لي: أخذ مصنعي هذا، واللي هددني بالقتل، واللي طردني، واللي أخذ مالي. فهم يتمنون يرجع عليهم أطغى طاغية ولا ما هم فيه منه. ومن هذا الأمر اهتم الإسلام بالحاكم، ليس اهتمام بالإسلام بالحاكم من أجل عيون الحاكم، إنما من أجل إقامة الدين. قال عمر رضي الله عنه، هذا الحديث أنتم تفهمونه وتحفظونه أكثر مني: لا دين، يعني لا يمكن أن يوجد دين إسلامي أبدا إلا إذا وجدت إيش؟ ها؟ إلا إذا وجدت إيش؟ ها؟ جماعة. لا دين إلا إذا وجدت جماعة، ولا يمكن أن توجد جماعة إلا إذا وجدت إمارة. جماعة بدون إمارة ما تسمى جماعة، ولا يمكن أن توجد إمارة إلا إذا وجد لها سمع وطاعة. وهذا هو السر في كونه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لأنه إذا ما وجد سمع وطاعة تفرقت الأمة الإسلامية. الصومال أنا زرتها قبل أن تقع فيها الفتن، والآن لها أكثر من 30 سنة، والله كانت بلاد خيرات، شيء عجيب، شيء عجيب يا أخوان. قلت للأخوات يعني نعم ما تعد ولا تحصى عندنا، أرض خصبة ومنطقة جميلة وأنهار تجري وشيء عجيب. الآن يتمنون أن يعود إليه. حدثني بعض الأخوة يقول: دخل مجموعة من طلبة العلم على الشيخ علامة بن باز وأخذوا يشتكون زياد بريك ويفعل ويفعل والحكومة وسوف نخرج عليها وسوف نفعل وسوف. قال: كان الرجل منهم لا يدخل مع هذا الباب من الصحة والعافية والنعمة والخير، يعني رجل أغنياء، فيهم أغنياء كثير عندهم خيرات. أنا واحد من الإخوة هو سعودي لكن أصلها صومالي، أخذنا في زيارة لبعض مزارع الصومال، مزرعة يملكها هو ما شاء الله يمكن طولها حوالي كم كيلو في كم كيلو، وما شاء الله ما فيها شيء يخطر في بالك إلا وفي هذه المزرعة، شيء لا يخطر في البال، يعني حتى الغزلان رأيناها فيها، إلى نعم عظيمة في الصومال، نعم عجيبة. فقال لهم الشيخ محمد باز الله يرحمه، لما دخلوا عليه هذول طلبة العلم وكذا، قال لهم: اعقلوا الزموا السنة، اصبروا حتى يستريح، كما كان العلماء والسلف يوصون حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. يقول: فقاموا على زياد وصارت الفترة اللي كنت تعرفونها، وصارت مقتلة عظيمة إلى يومك من عام تقريبا 10 وبعدها بقليل إلى هذا اليوم، وهم في قتال يعني قبل 36 أو 27 سنة. فالذي حدث بعد فترة 4 سنين دخلوا على الشيخ الواحد منهم على ما يقال جلد على عظم 100 جو، وهم يبكون هذا حدثني واحد من الأخوة اللي عنده الشيخ ابن باز، هم يبكون يقول يا شيخ يا ليتنا طعنا يا ليتنا طعنا، الحين لا حصلنا خير دنيا ولا آخر. لذلك قالها الإمام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج قوم على إمامهم إلا كان الذي أفسد خير مما أصلح. وهذا هو العبرة والله أعلم في كون الإسلام شدد في هذا الجانب وحذر منه، شدد ما شفنا مصلحة. ولا الإنسان يخرج إلا هو معارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما يحصل من الفساد أعظم من ما يحصل من الإصلاح. إنما الطريق طريق العلماء، طريق العلماء، علماء عرفناهم عاشوا في زمن فتن مثل ابن تيمية وغيره، في ظلمة مثل الحجاج عاش في زمنه، علماء الصحابة وكبار التابعين ما كانوا يرون الخروج ولا كانوا يرون هذه الأمور، إنما كان الرجل منهم يؤدي واجب الله عليه وينصح ويأمر بالمعروف فيما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الالتزام بمنهج العلماء، طريقة العلماء ابن باز وابن عثيمين والعلماء، يعني أنا بضرب لكم مثال نعيشه حنا في السعودية وهو تعيشونه أيضا أنتم. كانت السعودية أو ديار نجد قبل ما يقارب 50 سنة أو أكثر ينتشر فيها الضلالات والانحراف والشركيات والبدع، فنفع الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة فكانت تطفأ، ويعني تطفأ فترة وتقوى أخرى بسبب حرب أهل البدع والضلال لها، حتى قتلوا الرجال والنساء. فلما كان في زمن الملك عبد العزيز أو قبله لما فتح الله عليه وفتح الرياض اهتم بالتوحيد ونشر التوحيد واهتم بنشر العقيدة، فكان شغل الناس الشاغل، وهذا حدثنا بعض الرجال الكبار وبعض آبائنا يقولون ما كان شغل الناس إلا شغلهم بالحديث والقرآن والسنة، ما يعرفون قيل وقال. حتى بالمناسبة واحد من طلبة العلم وهو من آل البيت من آل الشيخ، رجل ذهب إلى بلاد مصر فتعلم بعض العلوم فجاء وأصبح شيخا، لأن الرجل إذا تعلم صار هو الشيخ والقاضي والإمام وكل شيء في القرية. راح للخرج، الخرج جنب الرياض، فكان يقضي بين الناس ويفتي وكل شيء، لكنه بدأ يقرأ في كتاب إحياء علوم الدين. بينما العلماء من أول حتى أنتهم إلى زمن قريب كان شغلهم القراءة في كتاب التوحيد، القراءة في الأصول الثلاثة، القراءة في بيان الصلاة، الصيام، الحج، الأحكام، هذا شغلهم، ما كانوا يشتغلون بقضية هذه الأمور، إنما شغلهم الشاغل بيان الناس مثل ما قلت لكم الأوامر والنواهي، هذا شغلهم الشاغل، وهذا اللي يخلي الناس ينتشر الخير بينهم. فلما بلغ ابن إبراهيم رحمة الله عليه أن هذا الرجل يفعل أمر بعزله وسجنه وضربه، عزل من القضاء وسجنه وضربه. الناس الحين عدوهم التوحيد، عدوهم التوحيد، هذه الأشياء اللي ما يحسونها، ولذلك هذا أكثر ما يضل الناس إنك تجي تدخلهم في الأمور. خل شغلك الشاغل، يقول خطيب أو كنت إذا شغل أو جلس مع أخوانك في من شغلك الشاغل، تعليمهم الصلاة، تعليمهم الصيام، تعليمهم أحكام الدين، وترك البدع والخرافات والشركيات، ولا تشغلهم بالقيل والقال. القيل والقال ما في خير أبدا.
Thank you.